بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرص على أن يقبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، لهذا أورده المصنف في هذا الباب، وقد أورده في مواضع، لكنه أورده هنا من أجل ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته أن يدفن إلى جواره وإلى جوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله عنه كان في سفر، وسأل الله عز وجل مسألتين: سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله، وأن يجعل وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد الشهادة، وأراد أن تكون وفاته في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذه الرغبة بأن يموت في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدفن في جواره، لأنه كان حريصا على ذلك كما يتضح من هذا الحديث الذي معنا. وقد جمع الله له بينهما، فحصل شهادة بكونه قتل وقتله يصلي بالناس صلاة الصبح، ومات بسبب هذه الطعنة، وأيضا حصل له ذلك في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرص على أن يدفن بجواره، بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر لما طعن وكان في مرض موته، قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة وأقرئها مني السلام، وأخبرها بأنه يريد أن يدفن بجوار صاحبيه. وقد قالت رضي الله تعالى عنها: إن هذا أردته لنفسي، وإني أوثره اليوم على نفسي. فرجع إلى أبيه، وعندما أقبل لم يصبر حتى أن يصل، لأنه حريص على النتيجة المناسبة التي يرغبها. فقال فسأله ماذا عندك، أي ماذا جئت به من الخبر، فقال أخبره بأنها وافقت، ففرح بذلك وقال إنه ليس على شيء أهم من هذا المضجع، يعني المكان الذي يدفن فيه بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان يقول إن هذا كان من أهم ما يكون عليه، أي أهم ما يكون عنده. ولهذا سأل قبل أن يصل، لما أقبل يريد أن يعرف النتيجة قبل أن يصل، ولم يصبر حتى يكلمه بالنتيجة، وإنما بادر بالسؤال، وأيضا قبل أن يصل ابن عمر إلى أبيه، فأجاب بأنها قد وافقت، فسر وفرح وقال إنه ليس شيء أهم عليه من هذا المضجع، أي من هذا الذي رغب فيه، وهو أن يدفن وأن يكون بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حصل له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا من 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 الأشياء التي حصلت له ولأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، لأنهما ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فشاء الله أن يكون بجواره في البرزخ، وإذا حصل بعد النشور يكونان معه في الجنة، فهما ملازمان له صلى الله عليه وسلم في حين من, 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 من حين دخل في الإسلام، ومن أول من أسلم، لأن بكر هو أول من أسلم، وعمر سبقه إلى الإسلام 40 رجلا، ولكنهما لازم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم هاجر معه ولازمه في المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات دفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة. وكذلك عمر هاجر مع لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ولازمه في المدينة، ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان العضد الأيمن لخليفته أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ولي الخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، ومكث في الخلافة 10 سنوات وزيادة، حصل فيها الفتوحات وحصل فيها عزة الإسلام ورفعة الإسلام، ثم توفي ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الرجلان العظيمان حصل لهما من الإكرام ومن الفضائل ما لم يحصل لغيرهما، ولهذا هما خير هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر، فلهما من الفضائل ما لهما. وهذه الأمور التي حصلت وهي الملازمة في الدنيا والمجاورة في القبر والبرزخ، وكذلك بعد البعث والنشور يكونان معه في الجنة، وذلك فضل عظيم من الله عز وجل تفضل به على هذين الرجلين العظيمين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
أكمل الحديث.
قال عمر: يا عبد الله بن عمر، إذا بلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟
يعني جاء في هذا أنها يعني أرادت هذا المكان الذي بجوار أبي بكر، بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أن يكون قبرا لها، وقالت إنها تؤثره على نفسها، وهذا يشعر بأنه ليس فيه إلا مكان هذا القبر، ولكنه جاء يعني ما يدل على أنها يعني بعد ذلك قالت أنها تدفن مع صواحباتها يعني في البقيع، وأنها لا تريد أن تزكى يعني بذلك، وهذا يفيد بأن فيه سعة. ويمكن أن يكون كان ذلك في أول أمر ظنك أنه لا يتسع، وبعد ذلك بعدما دفن عمر يعني ظهر أن فيه متسع، ولكنها أرادت ألا تدفن وأن يكون دفنها مع صواحباتها، لأنها لا تحب أن تزكى يعني بكونها دفنت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها وهضمها لنفسها، وقد سبق أن ذكرت أن 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 قصة الإفك لما حصلت وحصل لها من الأذى ما حصل حرصت أو رغبت وأحبت أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يبرئها الله تعالى بهذه الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وقد أنزل الله بها آيات تتلى، وهضمت من نفسها وقالت إنها لا تستحق أن ينزل فيها قرآن يتلى، ولكنها كانت تتمنى أن تكون براءتها بوحي يكون في المنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تواضعها، وهذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا شأن أهل الكمال، أنهم في القمة ومع ذلك يحصل منهم التواضع لله عز وجل. وبعده
قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت.
ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، أي أنه يهمه ويحرص على أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل قبل أن يصل، سأل ابنه عبد الله قبل أن يصل إليه، حرصا على معرفة النتيجة الطيبة التي يرغبها.
فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين.
وهذا من 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 ورع عمر رضي الله عنه، لأنه خشي أن يكون إذنها حياء منه لما كان موجودا، وأنه إذا توفي قد يتغير رأيها، فأراد أن تستأذن مرة أخرى. إن أذنت بعد أن توفي فإنه يدفن، وإن لم تأذن فإنه يدفن مع المسلمين في البقيع. فهذا يدل على ورعه وعلى فضله ونبله رضي الله عنه، فإنه ظفر بشيء حرص عليه حرصا شديدا، ومع ذلك لما توفي خشي أن يكون موافقتها له موافقتها لأن يدفن أن ذلك حياء منه لما كان حيا، وأنه قد يتغير رأيها، فأراد أن تستأذن مرة ثانية، وأن لا يدفن إلا بعد موافقتها بعد الموت، ولا يكتفى بالموافقة التي حصلت قبل الموت، رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين.
قال: إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.
ثم إنه ذكر يعني في مرض موته ما يتعلق بالخلافة، وأنه اختار يعني هؤلاء الستة ليختاروا من بينهم واحدا يكون خليفة ويكون أميرا للمؤمنين، ولم يشأ أن يبت في أن يعين واحدا منهم، يعني أراد أن يشركه غيره يعني في ذلك، وأن يكون الاختيار من يعني ليس منه وحده، وإنما يكون من هذه المجموعة يختارون من بينهم واحدا يجعلونه خليفة لهم وخليفة للمسلمين. وسمى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. وسمى يعني عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد سردهم وسماهم وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة. اختار هؤلاء وجعل الأمر إليهم يختارون واحدا منهم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه وقد ذكر من بينهم سعد بن أبي وقاص، وكان لسعد قصة لما كان أميرا للكوفة، وأن أهل الكوفة شكوه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم خشي من سفهائهم أن يحصل منهم شيء لا تحمد عقباه في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن أهل الكوفة وسفهاء أهل الكوفة يعني تكلموا فيه كلاما شديدا وذموه ذما عظيما، وخشي أن فخشي أنه لو بقي أنهم ينالونه بسوء، فرأى من المصلحة أن يعزله. ولكنه رضي الله عنه عندما اختارهم بين الستة لم ينسى ذلك، لم ينسى ذلك الذي حصل منه، لأنه قد يقول قائل كيف يعزله عن 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 ولاية الكوفة ثم يرشحه للخلافة؟ يمكن يقول قد نسي، قد نسي ذلك الموقف، فأراد أن يبين أن عزله إياه ما كان لأمر يتعلق به، وإنما كان لأمر يتعلق بغيره حتى لا يؤذيه السفهاء. وقد قال رضي الله عنه كما 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 ذكر ذلك في في جاء كما جاء هذا الحديث في قصة مناقب في مناقب عثمان، وفيه أنه قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله يعني من الكوفة من عجز ولا خيانة. يعني بين يعني في هذه المناسبة ألا يفكر أحد بذلك الذي حصل له في إمارة الكوفة، وأن عمر عزله، وأن عمر قد يكون قد نسي، فقال إنه لم يعزله من عجز ولا خيانة. وهذان هذان الوصفان العجز والخيانة هي مسوغات العزل، هي المسوغات الحقيقية للعزل. العجز لأن العجز العاجز يكون ضعيف، يعني لا يقوم بالأمور، ويعني يستضعف هو الناس، والخائن الذي هو غير أمين لا يأتي بالأمور كما ينبغي، بل لخيانته يخرج عن طريق الاستقامة إلى غيرها. وفي مقابلها مقابل هذين الوصفين المسوغات للترشيح والتعيين، وهي القوة والأمانة، وهي القوة والأمانة المقابلة للعجز والخيانة، لأن القوة يقابلها العجز والخيانة يقابلها الأمانة. فالقوي الأمين هو الذي أو هاتان الصفتان القوة والأمانة هي التي المسوغة للتعيين والمسوغة للترشيح، ومقابلها المسوغة للعزل وعزله عن الولاية. إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستجره من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقد اجتمعوا وانتهت النتيجة إلى أن اتفقوا على تولية عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم جاء بعده علي رضي الله تعالى عن الجميع.
قال: وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذاك، فقال: ليتني يا ابن أخي وذاك كفافا لا علي ولا لي.
ثم ذكر أن كان الناس يعودونه، يأتون إليه يزورونه، ومن جاء إليه شاب من الأنصار فأثنى عليه خيرا وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، لك في الإسلام من القدم في الإسلام، يعني ما حصل لك ووليك ثم شهادة. فذكر شيئا من خصاله الحميدة وأثنى عليه ومدحه، وكان جواب عمر رضي الله عنه التواضع، قال: وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، يعني هذه الأمور التي ذكرتها يعني وجدت أن تكون كفافا لا علي ولا لي. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، يعني من أهل الكمال ويتواضعون لله عز وجل ويهضمون أنفسهم. وهذا الشاب من الأنصار جاء في بعض الطرق أنه لما ولى وإذا ثوبه مس الأرض، لما ذهب وإذا ثوبه مس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ولما رده عليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأرشده إلى أمرين، أحدهما دنيوي والثاني أخروي. قال: أبقى لثوبك يعني معناه ثوبك يعني يبقى نظيف ما يتوسخ، وهذه فائدة دنيوية. وأتقى لربك فائدة دنيوية وأخروية، يعني تقوى الله عز وجل تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى أتقى لربك وأبقى لثوبك. فجمع له فجمع بين النصفين، يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وهذا مثل ما جاء في الحديث عن السواك، قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فائدة دنيوية وهي كونه مطهرة للفم، وفائدة أخروية ودنيوية وهي كونه مرضاة لله عز وجل، لأن رضا الله عز وجل ينفع صاحبه ويفيد صاحبه في الدنيا والآخرة. فما هو فيه من شدة المرض وشدة الكرب ما منعه من أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويبصر ويدل على هذه يعني هذا الأمر الذي هو من 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 المعاصي، فلم يمنعه ما فيه من شدة المرض من أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم.
وهذا من 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 عدل عمر رضي الله عنه وحرصه وكمال نصحه للأمة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه عند موته أوصى بالمهاجرين والأنصار، أوصى بالمهاجرين والأنصار الذين نصر الله بهم الدين وأظهر الله بهم الدين وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين أن يعرف لهم فضلهم وحرمتهم. والمهاجرون هم أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة، خرجوا من ديارهم لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد نصروه، وقد جمع الله لهم بينهما في قوله للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ووصفهم بأنهم مهاجرون وأنهم أنصار، ووصفهم أيضا بأنهم صادقون. فأوصى عمر رضي الله عنه يعني بهؤلاء، ويعني إنزالهم منازلهم وإعطائهم ما يستحقونه وبيان قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك للبلاء العظيم الذي بذلوه في نشر الإسلام وفي عزة الإسلام وقوة الإسلام. وأوصى بالمهاجرين بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وأحسنوا إليهم لما جاءوا إليهم، وكانوا ليس معهم مال ولا يعني ليس معهم مال، لأنهم تركوا أموالهم ويعني بيوتهم هناك، فأحسنوا إليهم و شاركوهم في أموالهم وأعطوهم من أموالهم وأسكنوهم معهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقدم إليهم وينصروه ويؤيدوه، وتحقق ذلك منهم وأدوا ما بايعوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام من النصرة إذا هاجر إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأوصى بأن يحسن إليهم وأن يقبل محسنهم ويعفى عن مسيئهم.
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
ثم ذكر الذين يكون لهم عهد والذين يكون للمسلمين بينهم وبينهم عهد وميثاق بأنهم يعني يحسنون إليهم وأن لا يسيئوا إليهم وأن لا يكلفوهم فوق طاقتهم وأن يفوا بالعهود التي التزموها لهم.
قال حدثنا قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة.
ثم ذكر باب ما ينهى عنه من سب الأموات، يعني الأموات أفضوا إلى ما قدموا فيدعى لهم ولا يذكرون بسوء اللهم إلا إذا كان المقصود من ذلك التحذير من فعلهم ومن ما هم عليه، فإن ذلك يعني سائغ وجائز. وكذلك إذا كان المقصود من ذكرهم بالشيء الذي فيه مذمة لهم، إذا كان يتعلق بالرواية وقبول الرواية، فإن ذلك سائغ وجائز وليس من الغيبة وليس من الكلام الذي هو في غير محله، بل هو كلام للمصلحة وللفائدة، وذلك لمعرفة ما يثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يثبت. فالكلام فيهم يعني جرحا وتعديلا وقد ماتوا، هذا هو الذي مشى عليه العلماء، وذلك لأن هذا من الدين ولأن هذا فيه معرفة الدين وما يثبت وما لا يثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لغير ذلك فإنه يدعى لهم ولا تذكر ولا يذكر مساوئهم من غير أن يكون هناك مصلحة. أما إذا كان هم أهل بدع وأهل يعني فسوق ومجاهرون بذلك وذكروا للتحذير من فعلهم ولأن لا يقع الناس في مثل ما وقعوا عليه فيه، فإن ذلك سائغ وجائز.
لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
أفضوا يعني انتهوا إلى ما قدموا من أعمال، يعني من أعمال طيبة يجدونها أمامهم أو أعمال بخلاف ذلك يجدونها أمامهم، لكن ذكرهم بسوء وذكرهم بما فيهم إذا كان الغرض منه التحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه هذا شيء طيب، أما إذا كان لغير ذلك فلا.
قال حدثنا آدم
ابن أبي ياس
عن شعبة عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن مجاهد عن عائشة
مجاهد بن جبر.
ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة محمد بن عرعرة وابن أبي عدي
محمد
بن إبراهيم عن شعبة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر شرار الموتى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب.
ثم قال: باب ذكر شرار
الموتى.
باب ذكر شرار الموتى. لما ذكر النهي عن سب الأموات في الباب السابق ذكر أن شرار الموتى يعني يسبون ويذكرون بما فيهم، ومنهم في هذا الحديث الذي ذكره أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يؤذيه، وذكر أنه لما جمع الناس ودعاهم إلى الإسلام وقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا، تبا لك ألهذا جمعتنا. ثم أنزل الله عز وجل فيه: تبت يد أبي لهب وتب، أي أن الذي هو الذي له التباب وله الفسران وله الحرمان. فذكر هذا الحديث بعد ذلك لأن هذا خاص وذاك عام، وهذا ومثله مستثنى من ذلك العام الذي فيه النهي عن سب الأموات. فإذا كان سبهم بما فيهم لبيان سوءهم والتحذير من فعلهم فإن ذلك سائغ ولا بأس به.
قال حدثنا عمر بن حفص.
أما ذكر اللعن المعين لا يلعن، ولكنه إذا كان انتهى على الكفر ومات على الكفر وعرف أنه مات كافرا فإنه يلعن كما جاء في هذا عليه لعنة الله. وأما إذا كان ما عرفت نهايته فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا يعني من عرف عنه سوء في حياته ثم لم تعرف نهايته فإنه يقيد لعنه بأن يموت على الكفر. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر أن نصرانيا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فأوردها ولما فرغ من إرادها قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. وذكر قصيدة أخرى قصيدة لابن حزم يرد على هذا النصراني. ذكر قصيدة بعدها قصيدة طويلة لابن حزم يرد بها على ذلك النصراني وذلك في كتابه البداية والنهاية. وذكر في كتاب في البداية والنهاية عند ترجمة أبي نصر الفارابي ذكر أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد. وقال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال إن ابن عساكر له كتاب كبير في تاريخ دمشق وهذا الذي هو أبو نصر الفارابي من أهل دمشق ولم يذكره فيه ولم يدخله في هذا الكتاب مع أنه من أهل دمشق. قال ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته
قال حدثنا عمر بن حفص
بن رياض
عن أبي عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب وجوب الزكاة. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن أبي إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
ثم ذكر أتابع ذلك بكتاب الزكاة بعدما فرغ من الصلاة وختمها بكتاب الجنائز الذي هو مشتمل على أمور كثيرة صلاة وغير صلاة ولكنه أورده في آخر الصلاة لما فيه من صلاة الجنازة لما في كتاب الجنائز من صلاة الجنازة فأورده هنا وأورده في هذا المكان وجعله خاتما لكتاب الصلاة من أجل صلاة الجنازة. وإن كان الكتاب هذا مشتمل على أحكام كثيرة غير صلاة الجنازة. بعد هذا أتى بعدما فرغ من الصلاة ومن شرطها الذي هو الطهارة المتقدم عليها لأنه لا تصح الصلاة بدون طهارة فلهذا يؤتى بالصلاة ويؤتى قبلها بالطهارة التي هي شرط لها والتي لا تصح الصلاة إلا بها وبعد ذلك يؤتى بالزكاة الذي هو الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الأول الشهادتان والركن الثاني الصلاة والركن الثالث الزكاة. والزكاة هي حق المال حق للفقراء في أموال الأغنياء حق للفقراء أوجبه الله في أموال الأغنياء. والزكاة هي في اللغة النماء، وذلك أن الزكاة فيها نماء، فيها تنمية للمال وتزكية للمال وتزكية للنفوس من البخل وتطهير لها من البخل، وسبب في نماء المال وكثرته، لأن الزكاة لا تنقصه بل تزيده، بل هي من أسباب زيادته، هي من أسباب زيادته. والله عز وجل يذكرها كثيرا مقرونة بالصلاة، وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإنهما متلازمتان، كثيرا ما يأتي ذكرهما في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكثيرا ما يأتي القرن بينها وبين الصلاة، والصلاة هي عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية تتعلق بالأموال، وتكون فائدتها للمزكين والمزكى عليهم، الآخذين الذين يأخذونها والذين يعطونها، كلهم لهم فيها فائدة. هؤلاء لهم فائدة الأجر والثواب اللي هم المزكون، وفائدة إنما وكثرة المال أو التسبب في كثرة المال في الحياة الدنيا، وكثرة الأجر والثواب عند الله عز وجل. وأما الذين يعطونها يقومون بها بسد حاجاتهم، فيأكلون منها ويكتسون ويقومون بأمورهم التي يحتاجون إليها، فهي يستفيد منها المعطي والمعطى، المعطي يستفيد والمعطى يستفيد. ثم أورد حديث قصة هرقل عن أبي سفيان الذي كان تحمله من رسول الله عليه السلام في حال كفره، لأنه أخبر هرقل بأنه أمرهم بالصلاة والزكاة والصلة، وهذا إنما أخذه في حال كفره، ولكنه أداه بعد إسلامه، أخبر بهذا الحديث وبهذه القصة بعد إسلامه، فما تحمله الكافر في حال كفره وأداه في حال إسلامه فهو معتبر، لأن العبرة في حال الأداء، فإذا كان في حال تأدية مسلما فإنه يقبل ما حكاه وما تحمله في حال كفره. وهذا من الأمثلة التي يستدل بها على أن الكافر يعني إذا تحمل في كفره وأدى في حال إسلامه أن حديثه معتبر وأن كلامه معتبر، ومثله الصغير الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، ومثله الصغير الذي يتحمل وهو غير مكلف ثم يؤدي في حال كبره، فإن ذلك معتبر. وحديث هذا الحديث دليل على هذا الذي يتعلق بالكفار، وأن ما تحمله في حال كفرهم معتبر إذا أدوه في حال إسلامهم. أما إذا أدوا في حال كفرهم أو أخبروا عن شيء في حال كفرهم يعني فذلك لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا تحملوا في حال الكبر وأدوا في حال الإسلام. بعد
حديث معاذ،
ثم ذلك ذكر حديث معاذ، حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ، وأكثر الروايات التي جاء بها الحديث أنه من مسند ابن عباس، من مسند ابن عباس يحكي ما حصل لمعاذ وما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وقد جاء في بعض الروايات في مسلم وغيره أنه من رواية ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه، يعني يرويه معاذ عن أنس، عن معاذ يرويه ابن عباس عن معاذ رضي الله تعالى عنه، فيكون من مسند معاذ، لكن أكثر الروايات على أنه من مسند ابن عباس، لأن وهو يحكي ما حصل في قصة معاذ وبعثه إلى اليمن ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم يتعلق فيما يتعلق ب يعني بأركان الإسلام الثلاثة الأولى التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة. وقد أورده البخاري رحمه الله في أول كتاب الزكاة وأورده أيضا في أول كتاب التوحيد، افتتح به كتاب الزكاة وافتتح به كتاب التوحيد. وكذلك النسائي وابن ماجه كل منهم صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث وجماعة من الذين ألفوا يعني في الأحاديث تبعوا يعني فهم في ذلك، فالمقدسي في العمدة صدر بهذا الحديث كتاب الزكاة، والحافظ بن حجر في بلوغ المرام صدر بهذا الحديث، والبغوي صدر في شرح السنة وفي المصابيح يعني بهذا الحديث، وغيرهم من العلماء يصدرون كتاب الزكاة في هذا الحديث لبيان فرضية الزكاة فيه. وليس ذلك بدء الفرضية، وإنما هو الدلالة على الفرضية، وأنه يؤمر به بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة. وإلا فالزكاة فرضت في أول الهجرة، مثلنا فرض الصيام في أول الهجرة ففرضها متقدم، ولكن هذا الحديث وبعث معاذ إلى اليمن إنما كان في السنة التاسعة أو العاشرة، ولكن إرادة هذا الحديث ليس لكونه مشتمل على أول الفرض، وإنما فيه بيان أهميته وبيان البدء بالأهم فالأهم، حيث يؤمر بالدعوة في أول ما يدعو الإنسان إلى الإسلام يبدأ بالشهادتين، ثم يأمر بالصلاة، ثم يأمر بالزكاة. فكل ذلك هذا كله دال على عظم ما يعني ما يدعى إليه لكونه بدأ فيه بالأهم فالأهم، حيث بدأ بالشهادتين ثم بدأ بالصلاة ثم بدأ بالزكاة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، لما بعث معاذا إلى اليمن بين له الطريقة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وأمره أن يتدرج في الدعوة، وأن يبدأ بالأهم فالأهم بالأهم فالذي يليه. فأولا أرشده إلى أنه يقدم على قوم هم أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم علم يعني عن طريق التوراة وعن طريق يعني الدين الذي كانوا عليه، وإن كانوا قد غيروا وبدلوا إلا أنهم عندهم علم وعندهم شيء من الحق. ولهذا كان اليهود والنصارى يعني أخف من غيرهم من الكفار، من ناحية أنه تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، بخلاف الكفار الذين هم ليسوا أهل الكتاب فإنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، فهؤلاء صار لهم ميزة على غيرهم. فلكونهم عندهم شيء من العلم الذي جاء عن طريق الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم مهد لذلك بقوله إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ومعنى ذلك أنه يعرف الجماعة ليس يقدم عليهم، وأن عندهم علم، وأنه يكون على علم بما عندهم، وأنهم حتى يستعد لهم ويتهيأ يعني لهم. وليس الأمر مقصورا على أنه ليس في اليمن إلا أهل الكتاب، بل فيه أهل الكتاب وغيرهم، لكنه ذكر أهل الكتاب لأنهم متميزون على غيرهم من الوثنيين، لأن عندهم شيء من العلم أو عندهم شيء من الوحي، فذكر ذلك بين يدي توصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه، أول شيء يدعى إليه الشهادتان، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فبعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد من الشهادتين, ولا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله, فإنه لا بد من التلازم بينهما متلازمتان, لا بد من الإتيان بهما جميعا, ولا يؤتى بواحدة دون الأخرى, وإنما يؤتى بالشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أن الشرع هو أن الشريعة مبنية على أصلين عظيمين, الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله, والمتابعة لرسول الله هي أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, فلا بد منهما. ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة لكل أحد, للجن والإنس, موجهة للثقلين الجن والإنس, فلا بد لكل من كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله, لا ينفع أي عمل أو أي دين يكون عليه إلا أن يدخل في هذا الدين الحنيف ويؤمن بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر بجميع الرسل, ولهذا اليهود والنصارى هم كفار لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا إنه رسول إلى العرب فإن ذلك لا يكفي, لأنه رسول إلى الثقلين, والرسول إذا يجب تصديقه فيما يقول, والرسول أخبر بأنه رسول الناس كافة, وأن الله بعثه إلى الجن والإنس, فواجب على كل من كان موجودا في زمانه من حين بعثه الله إلى قيام الساعة أن يدخل في هذا الدين, وإلا ليس أمامه إلا النار كما قال عليه الصلاة والسلام, والذي بنفسه بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة, أما أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, هذا أول شيء يدعى إليه, وهذا هو وهذا الركن الذي هو شهادتان ركن بنفسه وأساس لغيره, لأن بقية الأركان هو أساس لها, ولا تنفع بقية الأركان إذا لم يؤتى بهذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله, لأن أي عمل يكون بدون الشهادتين فهو يعني لا عبرة به ولا قيمة له, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فإنهم أجابوك لذلك, يعني استجابوا وشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ينتقل معهم بعد ذلك إلى أهم شيء, أهم شيء يدعى إليه بعد الإسلام وبعد دخول الإسلام, الصلاة. والصلاة شأنها عظيم, وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رتب يعني جعلها تأتي بعد الشهادتين دال على عظيم شأنها وأن شأنها عظيم, لأنها أول شيء يبدأ به بعد الشهادتين, أول شيء يبدأ به بعد الشهادتين هو الصلاة, وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان عظيم شأنها وأنها فرضت في السماء وأنها أول ما يعني آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة, وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة, وهي عمود الإسلام, وتنهى عن الفحشاء والمنكر, أمور كثيرة جاءت دالة على عظيم شأن الصلاة. ثم أيضا هي صلة بين العبد وبين ربه في اليوم والليلة 5 مرات, الإنسان على صلة بالله, المسلم على صلة بالله في اليوم والليلة 5 مرات وهو يصلي, لا يأتي وقت صلاة إلا يأتي بعده وقت صلاة أخرى, وهكذا في اليوم والليلة 5 مرات, فهي صلة وثيقة. ولهذا أخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلوات ويداوم عليه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, إذا حدث نفسه المعصية يتذكر لماذا كان يصلي ولماذا يحافظ على الصلاة, فيكون ذلك ناهيا له عن الوقوع في هذا المحرم الذي فكر فيه والذي هم به. فإنهم جاءوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالأولى التي هي الصلاة لازمة لكل أحد، كل إنسان يعني مكلف فإنها لازمة له. أما الزكاة فإنها تلزم من كان عنده مال من المكلفين، من كان من المكلفين عنده مال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة، وتجب بنسبة قليلة تفيد الفقراء ولا تضر الأغنياء، لا يضر الغني أخذه من ماله الكثير، وإذا وصل إلى الفقير فإنه يفيده لأنه ليس عنده شيء. فهي واجبة في حق الأغنياء الذين عندهم مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هذا هو الذي هؤلاء اللي تجب عليهم الزكاة. وليس كل ما يكون عند الإنسان من مال يجب فيه الزكاة، بل إذا كان قليل لا يبلغ النصاب لا يجب فيه الزكاة، وإذا كان يعني يستعمله يعني في 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 كراء أو ركوب أو استعمال بالنسبة للدواب فإنه لا زكاة فيه، وكذلك إذا كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيه، وإنما تكون يعني حيث يكثر المال وليس هناك يعني مشقة وشيء يتحمله الإنسان بسبب هذا المال فإنه تجب عليه الزكاة. فصار عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وتصرف للفقراء، والفقراء هم أحد أصناف الزكاة، أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة، ذكرها الله في سورة التوبة، وأولهم الفقراء، فيعني هم أشد حاجة من غيرهم وهم المقدمون على غيرهم يعني في الزكاة، وهي تصرف في مصارف ثمانية لكن أولها الفقراء والمساكين. وهنا ذكر الفقراء دون ذكر المساكين، وفي في آية التوبة ذكر الفقراء والمساكين. وقد قال العلماء إن لفظ الفقير جاء في هذا الحديث دون أن يضاف إليه لفظ المسكين، وقد جاء في سورة التوبة في آية أصناف الزكاة ذكر الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقد ذكر العلماء أن لفظ الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وقد ذكروا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهو أن الفقير الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء قليل جدا، والمسكين هو الذي عنده شيئا لا يكفيه، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. وإذا جمع بينهما في الذكر كما في سورة في آية سورة التوبة فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء قليل جدا، وفسر المسكين بأنه الذي ليس عنده شيء يكفيه، يعني الكفاية لمدة السنة، يعني هذا هو المسكين. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر بأن جاء المسكين على حدة أو جاء الفقير على حدة كما هنا تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائنا، فإنه يشمل من كان فقير يعني شديد الحاجة جدا وليس عنده شيء، أو من عنده شيء لا يكفيه، أو عنده شيء لا يكفيه، كل هؤلاء يدخلون تحت لفظ الفقير إذا جاء مفردا، وتحت لفظ المسكين إذا جاء مفردا. وهذا له نظائر مثل البر والتقوى، البر والتقوى ومن هذا القبيل، إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها فصار البر للأوامر والتقوى للنواهي، زينا بالنواهي، وإذا انفرد البر دخل فيه الأوامر والنواهي، وإذا انفرد التقوى دخل فيها الأوامر والنواهي. حاصل أن الفقير والمسكين من هذا القبيل، ترى بينهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم إنه جاء في بعض روايات الحديث وهي الرواية التي سيذكرها المصنف في أواخر أبواب كتاب الزكاة في باب أخذ الصدقة في الأغنياء وإعطائها للفقراء. يعني ذكر الحديث وفيه زيادة فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لما أمر بأداء الزكاة وإعطائها خروجها من الأغنياء وإعطائها للفقراء لما أمر يعني بذلك أرشد إلى أن المصدق عندما يأخذ الزكاة لا يأخذها من أنفس المال ومن كرائم الأموال وإنما يأخذها من أوساط المال فلا يأخذ الأحسن والأكمل ولا يأخذ الناقص والضعيف والهزيل وإنما يأخذ من أوساط المال فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه عندما يقر الناس بالزكاة ويدفعونها فإذا دفعوها على أي صلة كاملة يقبل لأن المصدق الذي هو صاحب الصدقة لو تصدق بالنفيس يقبلها بالصدق لكن كونه يأخذها من غير إذنه فإن هذا ظلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك يعني استسلموا وانقادوا لدفع الزكاة قال إياك وكرائمهم احذر أن تأخذ الكرائم النفائس التي هي كريمة عند أهلها ونفيسة عند أهلها بكثرة شحمها ولحمها وارتفاع ثمرها وغير ذلك من الأسباب التي تفيد أو تدل على نفاستها. فأرشده إلى أن أخذها ظلم قال إياك وكرائم أموالهم لأنه لو أخذها مصدق من غير أن يكون راضيا فإنه يكون ظالما له. قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم لأنك لو أخذت الكرائم فإنك تكون ظلمتهم والمظلوم يعني يدعو الله عز وجل فيستجيب دعاه يدعو الله عز وجل على من ظلمه فيستجيب دعاه. فنبه بأن أخذ الكرائم ظلم وأن المظلوم يعني يدعو على ظالمه وقد ويستجيب الله دعاه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إنها مقبولة عند الله عز وجل فيتق الظلم ولا يظلم أحدا سواء كان يعني من المسلمين أو من الكفار. الظلم لا يجوز الظلم ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم أي يعني ظلم وأي مظلوم لا يظلم الإنسان أحدا وإنما يعدل وينصف ولا يظلم أحدا يترتب على ظلمه أن يدعو عليه فيستجيب الله دعاه. والحديث سيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع الذي سيأتي وفيه الزيادة التي وهي فإياك وكرم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثية قليل جدا ومنهم أبو عاصم النبيل.
عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ المكي عن ابن عباس.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرص على أن يقبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، لهذا أورده المصنف في هذا الباب. فقد أورده في مواضع، لكنه أورده هنا من أجل ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته أن يدفن إلى جواره وإلى جوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله عنه كان في سفر، وسأل الله عز وجل مسألتين، سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد الشهادة وأراد أن تكون وفاته في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذه الرغبة بأن يموت في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدفن في جواره، لأنه كان حريصا على ذلك كما يتضح من هذا الحديث الذي معنا. وقد جمع الله له بينهما، فحصل شهادة بكونه قتل وقتله يصلي بالناس صلاة الصبح، ومات بسبب هذه الطعنة. وأيضا حصل له ذلك في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرص على أن يدفن بجواره، بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر لما طعن وكان في مرض موته قال لابنه عبد الله اذهب إلى عائشة وأقرئها مني السلام وأخبرها بأنه يريد أن يدفن بجوار صاحبيه. وقد قالت رضي الله تعالى عنها إن هذا أردته لنفسي وإني أوثره اليوم على نفسي. فرجع إلى أبيه، وعندما أقبل لم يصبر حتى أن يصل، لأنه حريص على النتيجة المناسبة التي يرغبها. فقال فسأله ماذا عندك؟ أي ماذا جئت به من الخبر؟ فقال أخبره بأنها وافقت ففرح بذلك وقال إنه ليس على شيء أهم من هذا المضجع، يعني المكان الذي يدفن فيه بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان يقول إن هذا كان من أهم ما يكون عليه، أي أهم ما يكون عنده. ولهذا سأل قبل أن يصل، لما أقبل يريد أن يعرف النتيجة قبل أن يصل، ولم يصبر حتى يكلمه بالنتيجة، وإنما بادر بالسؤال وأيضا قبل أن يصل ابن عمر إلى أبيه، فأجاب بأنها قد وافقت فسر وفرح وقال إنه ليس شيء أهم عليه من هذا المضجع، أي من هذا الذي رغب فيه، وهو أن يدفن وأن يكون بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حصل له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا من الأشياء التي حصلت له ولأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، لأنهما ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فشاء الله أن يكون بجواره في البرزخ، وإذا حصل بعث النشور يكونان معه في الجنة، فهما ملازمان له صلى الله عليه وسلم في حين من حين دخل في الإسلام، ومن أول من أسلم، لأن بكر هو أول من أسلم وعمر سبقه إلى الإسلام 40 رجلا، ولكنهما لازم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم هاجر معه ولازمه في المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات دفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة. وكذلك عمر هاجر مع لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ولازمه في المدينة، ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان العضد الأيمن لخليفته أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ولي الخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، ومكث في الخلافة 10 سنوات وزيادة، حصل فيها الفتوحات وحصل فيها عزة الإسلام ورفعة الإسلام، ثم توفي ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الرجلان العظيمان حصل لهما من الإكرام ومن الفضائل ما لم يحصل لغيرهما، ولهذا هما خير هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر، فلهما من الفضائل ما لهما. وهذه الأمور التي حصلت وهي الملازمة في الدنيا والمجاورة في القبر والبرزخ، وكذلك بعد البعث والنشور يكونان معه في الجنة، وذلك فضل عظيم من الله عز وجل تفضل به على هذين الرجلين العظيمين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
أكمل الحديث.
قال عمر: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟
يعني جاء في هذا أنها يعني أرادت هذا المكان الذي بجوار أبي بكر، بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، أن يكون قبرا لها، وقالت إنها تؤثره على نفسها، وهذا يشعر بأنه ليس فيه إلا مكان هذا القبر، ولكنه جاء يعني ما يدل على أنها يعني بعد ذلك قالت أنها تدفن مع صواحباتها يعني في البقيع، وأنها لا تريد أن تزكى يعني بذلك، وهذا يفيد بأن فيه سعة. ويمكن أن يكون كان ذلك في أول أمر ظنت أنه لا يتسع، وبعد ذلك بعدما دفن عمر يعني ظهر أن فيه متسع، ولكنها أرادت ألا تدفن وأن يكون دفنها مع صواحباتها، لأنها لا تحب أن تزكى يعني بكونها دفنت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها وهضمها لنفسها. وقد سبق أن ذكرت أن قصة الإفك لما حصلت وحصل لها من الأذى ما حصل، حرصت أو رغبت وأحبت أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يبرئها الله تعالى بهذه الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وقد أنزل الله بها آيات تتلى وهضمت من نفسها وقالت أنها لا تستحق أن ينزل فيها قرآن يتلى، ولكنها كانت تتمنى أن تكون براءتها بوحي يكون في المنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تواضعها، وهذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا شأن أهل الكمال، أنهم في القمة ومع ذلك يحصل منهم التواضع لله عز وجل.
بعده قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت
ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، أي أنه يهمه ويحرص على أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل قبل أن يصل، سأل ابنه عبد الله قبل أن يصل إليه، حرصا على معرفة النتيجة الطيبة التي يرغبها.
فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين.
وهذا من, 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 من ورع عمر رضي الله عنه، لأنه خشي أن يكون إذنها حياء منه لما كان موجودا، وأنه إذا توفي قد يتغير رأيها، فأراد أن تستأذن مرة أخرى، إن أذنت بعد أن توفي فإنه يدفن، وإن لم تأذن فإنه يدفن مع المسلمين في البقيع. فهذا يدل على ورعه وعلى فضله ونبله رضي الله عنه، فإنه ظفر بشيء حرص عليه حرصا شديدا، ومع ذلك لما توفي خشي أن يكون موافقتها له، موافقتها لأن يدفن، أن ذلك حياء منه لما كان حيا، وأنه قد يتغير رأيها، فأراد أن تستأذن مرة ثانية، وأن لا يدفن إلا بعد موافقتها بعد الموت، ولا يكتفى بالموافقة التي حصلت قبل الموت رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين.
قال: إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.
ثم إنه ذكر يعني في مرض موته ما يتعلق بالخلافة، وأنه اختار يعني هؤلاء الستة ليختاروا من بينهم واحدا يكون خليفة ويكون أميرا للمؤمنين، ولم يشأ أن يبت في أن يعين واحدا منهم، يعني أراد أن يشركه غيره يعني في ذلك، وأن يكون الاختيار من يعني ليس منه وحده، وإنما يكون من هذه المجموعة يختارون من بينهم واحدا يجعلونه خليفة لهم وخليفة للمسلمين. وسمى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. وسمى يعني عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد سردهم وسماهم وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة. اختار هؤلاء وجعل الأمر إليهم يختارون واحدا منهم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه وقد ذكر من بينهم سعد بن أبي وقاص، وكان لسعد قصة لما كان أميرا للكوفة، وأن أهل الكوفة شكوه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم خشي من سفهائهم أن يحصل منهم شيء لا تحمد عقباه في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن أهل الكوفة وسفهاء أهل الكوفة يعني تكلموا فيه كلاما شديدا وذموه ذما عظيما، وخشي أنه لو بقي أنهم ينالونه بسوء، فرأى من المصلحة أن يعزله. ولكنه رضي الله عنه عندما اختارهم بين الستة لم ينسى ذلك، لم ينسى ذلك الذي حصل منه، لأنه قد يقول قائل كيف يعزله عن ولاية الكوفة ثم يرشحه للخلافة؟ يمكن يقول قد نسي ذلك الموقف، فأراد أن يبين أن عزله إياه ما كان لأمر يتعلق به، وإنما كان لأمر يتعلق بغيره حتى لا يؤذيه السفهاء. وقد قال رضي الله عنه كما ذكر ذلك كما جاء هذا الحديث في قصة مناقب عثمان، وفيه أنه قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله يعني من الكوفة من عجز ولا خيانة. يعني بين يعني في هذه المناسبة ألا يفكر أحد بذلك الذي حصل له في إمارة الكوفة، وأن عمر عزله، وأن عمر قد يكون قد نسي، فقال إنه لم يعزله من عجز ولا خيانة. وهذان الوصفان العجز والخيانة هي مسوغات العزل، هي المسوغات الحقيقية للعزل. العجز لأن العجز العاجز يكون ضعيف، يعني لا يقوم بالأمور، ويعني يستضعف هو الناس، والخائن الذي هو غير أمين لا يأتي بالأمور كما ينبغي، بل لخيانته يخرج عن طريق الاستقامة إلى غيرها. وفي مقابل هذين الوصفين المسوغات للترشيح والتعيين، وهي القوة والأمانة، وهي القوة والأمانة المقابلة للعجز والخيانة، لأن القوة يقابلها العجز والخيانة يقابلها الأمانة. فالقوي الأمين هو الذي، أو هاتان الصفتان القوة والأمانة هي التي المسوغة للتعيين والمسوغة للترشيح، ومقابلها المسوغة للعزل وعزله عن الولاية. إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستجره من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقد اجتمعوا وانتهت النتيجة إلى أن اتفقوا على تولية عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم جاء بعده علي رضي الله تعالى عن الجميع.
قال: وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني ابن أخي وذاك. فقال: ليتني ابن أخي وذاك كفافا، لا علي ولا لي.
ثم ذكر أن كان الناس يعودونه، يأتون إليه يزورونه، ومن جاء إليه شاب من الأنصار فأثنى عليه خيرا وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، لك في الإسلام من القدم في الإسلام، يعني ما حصل لك ووليت ثم شهادة. فذكر شيئا من خصاله الحميدة وأثنى عليه ومدحه، وكان جواب عمر رضي الله عنه التواضع، قال: وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يعني هذه الأمور التي ذكرتها، يعني وجدت أن تكون كفافا لا علي ولا لي. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، يعني من أهل الكمال ويتواضعون لله عز وجل ويهضمون أنفسهم. وهذا الشاب من الأنصار جاء في بعض الطرق أنه لما ولى وإذا ثوبه مس الأرض، لما ذهب وإذا ثوبه مس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ولما رده عليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأرشده إلى أمرين، أحدهما دنيوي والثاني أخروي. قال: أبقى لثوبك، يعني معناه ثوبك يعني يبقى نظيف ما يتوسخ، وهذه فائدة دنيوية. وأتقى لربك فائدة دنيوية وأخروية، يعني تقوى الله عز وجل تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى أتقى لربك وأبقى لثوبك. فجمع له فجمع بين نصفين، يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وهذا مثل ما جاء في الحديث عن السواك، قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فائدة دنيوية وهي كونه مطهرة للفم، وفائدة أخروية ودنيوية وهي كونه مرضاة لله عز وجل، لأن رضا الله عز وجل ينفع صاحبه ويفيد صاحبه في الدنيا والآخرة. فما هو فيه من شدة المرض وشدة الكرب ما منعه من أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويبصر ويدل على هذه يعني هذا الأمر الذي هو من 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 المعاصي، فلم يمنعه ما فيه من شدة المرض من أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم.
وهذا من 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 عدل عمر رضي الله عنه وحرصه وكمال نصحه للأمة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه عند موته أوصى بالمهاجرين والأنصار، أوصى بالمهاجرين والأنصار الذين نصر الله بهم الدين وأظهر الله بهم الدين وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين أن يعرف لهم فضلهم وحرمتهم. والمهاجرون هم أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة، خرجوا من ديارهم لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد نصروه، وقد جمع الله لهم بينهما في قوله للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ووصفهم بأنهم مهاجرون وأنهم أنصار، ووصفهم أيضا بأنهم صادقون. فأوصى عمر رضي الله عنه يعني بهؤلاء، ويعني إنزالهم منازلهم وإعطائهم ما يستحقونه وبيان قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك للبلاء العظيم الذي بذلوه في نشر الإسلام وفي عزة الإسلام وقوة الإسلام. وأوصى بالمهاجرين بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وأحسنوا إليهم لما جاءوا إليهم وكانوا ليس معهم مال ولا يعني ليس معهم مال، لأنهم تركوا أموالهم ويعني بيوتهم هناك، فأحسنوا إليهم وشاركوهم في أموالهم وأعطوهم من أموالهم وأسكنوهم معهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقدم إليهم وينصروه ويؤيدوه، وتحقق ذلك منهم وأدوا ما بايعوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام من النصرة إذا هاجر إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأوصى بأن يحسن إليهم وأن يقبل محسنهم ويعفى عن مسيئهم.
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
ثم ذكر الذين يكون لهم عهد والذين يكون للمسلمين بينهم وبينهم عهد وميثاق بأنهم يعني يحسنون إليهم وأن لا يسيئوا إليهم وأن لا يكلفوهم فوق طاقتهم وأن يفوا بالعهود التي التزموها لهم.
قال حدثنا قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة.
ثم ذكر باب ما ينهى عنه من سب الأموات، يعني الأموات أفضوا إلى ما قدموا فيدعى لهم ولا يذكرون بسوء اللهم إلا إذا كان المقصود من ذلك التحذير من فعلهم ومما هم عليه، فإن ذلك يعني سائغ وجائز. وكذلك إذا كان المقصود من ذكرهم بالشيء الذي فيه مذمة لهم، إذا كان يتعلق بالرواية وقبول الرواية، فإن ذلك سائغ وجائز وليس من الغيبة وليس من الكلام الذي هو في غير محله، بل هو كلام للمصلحة وللفائدة، وذلك لمعرفة ما يثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يثبت. فالكلام فيهم يعني جرحا وتعديلا وقد ماتوا، هذا هو الذي مشى عليه العلماء، وذلك لأن هذا من الدين ولأن هذا فيه معرفة الدين وما يثبت وما لا يثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لغير ذلك فإنه يدعى لهم ولا تذكر ولا يذكر مساوئهم من غير أن يكون هناك مصلحة. أما إذا كان هم أهل بدع وأهل يعني فسوق ومجاهرون بذلك وذكروا للتحذير من فعلهم ولأن لا يقع الناس في مثل ما وقعوا عليه فيه، فإن ذلك سائغ وجائز.
لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
أفضوا يعني انتهوا إلى ما قدموا من أعمال، يعني من أعمال طيبة يجدونها أمامهم أو أعمال بخلاف ذلك يجدونها أمامهم، لكن ذكرهم بسوء وذكرهم بما فيهم إذا كان الغرض منه التحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه هذا شيء طيب، أما إذا كان لغير ذلك فلا.
قال حدثنا آدم
ابن أبي ياس
عن شعبة عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن مجاهد عن عائشة
مجاهد بن جبر نعم.
ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش
نعم.
تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة
نعم.
محمد بن عرعرة
نعم.
وابن أبي عدي
نعم. محمد
بن إبراهيم
نعم.
عن شعبة قال رحمه الله تعالى: باب ذكر شرار الموتى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب.
ثم قال: باب ذكر شرار
الموتى.
باب ذكر شرار الموتى. لما ذكر النهي عن سب الأموات في الباب السابق ذكر أن شرار الموتى يعني يسبون ويذكرون بما فيهم، ومنهم في هذا الحديث الذي ذكره أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يؤذيه، وذكر أنه لما جمع الناس ودعاهم إلى الإسلام وقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا، تبا لك ألهذا جمعتنا. ثم أنزل الله عز وجل فيه: تبت يد أبي لهب وتب، أي أن الذي هو الذي له التباب وله الفسران وله الحرمان. فذكر هذا الحديث بعد ذلك لأن هذا خاص وذاك عام، وهذا ومثله مستثنى من ذلك العام الذي فيه النهي عن سب الأموات. فإذا كان سبهم بما فيهم لبيان سوءهم والتحذير من فعلهم فإن ذلك سائغ ولا بأس به.
قال حدثنا عمر بن حفص.
أما ذكر اللعن المعين لا يلعن، ولكنه إذا كان انتهى على الكفر ومات على الكفر وعرف أنه مات كافرا فإنه يلعن كما جاء في هذا عليه لعنة الله. وأما إذا كان ما عرفت نهايته فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا يعني من عرف عنه سوء في حياته ثم لم تعرف نهايته فإنه يقيد لعنه بأن يموت على الكفر. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر أن نصرانيا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فأوردها ولما فرغ من إرادها قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكاثر. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكاثر. وذكر قصيدة أخرى قصيدة لابن حزم يرد على هذا النصراني. ذكر قصيدة من بعدها قصيدة طويلة لابن حزم يرد بها على ذلك النصراني وذلك في كتابه البداية والنهاية. وذكر في كتاب في البداية والنهاية عند ترجمة أبي نصر الفارابي ذكر أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد. وقال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال إن ابن عساكر له كتاب كبير في تاريخ دمشق وهذا الذي هو أبو نصر الفارابي من أهل دمشق ولم يذكره فيه ولم يدخله في هذا الكتاب مع أنه من أهل دمشق. قال ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته
قال حدثنا عمر بن حفص
بن رياض
عن أبيه عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب وجوب الزكاة. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن أبي إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
ثم ذكر أتى بعد ذلك بكتاب الزكاة بعدما فرغ من الصلاة وختمها بكتاب الجنائز الذي هو مشتمل على أمور كثيرة صلاة وغير صلاة ولكنه أورده في آخر الصلاة لما فيه من صلاة الجنازة لما في كتاب الجنائز من صلاة الجنازة فأورده هنا وأورده في هذا المكان فجعله خاتما لكتاب الصلاة من أجل صلاة الجنازة. وإن كان الكتاب هذا مشتمل على أحكام كثيرة غير صلاة الجنازة. بعد هذا أتى بعدما فرغ من الصلاة ومن شرطها الذي هو الطهارة المتقدم عليها لأنه لا تصح الصلاة بدون طهارة فلهذا يؤتى بالصلاة ويؤتى قبلها بالطهارة التي هي شرط لها والتي لا تصح الصلاة إلا بها وبعد ذلك يؤتى بالزكاة الذي هو الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الأول الشهادتان والركن الثاني الصلاة والركن الثالث الزكاة. والزكاة هي حق المال حق للفقراء في أموال الأغنياء حق للفقراء أوجبه الله في أموال الأغنياء. والزكاة هي في اللغة النماء وذلك أن الزكاة فيها نماء فيها تنمية للمال وتزكية للمال وتزكية للنفوس من البخل وتطهير لها من البخل، وسبب في نماء المال وكثرته، لأن الزكاة لا تنقصه بل تزيده، بل هي من أسباب زيادته، هي من أسباب زيادته. والله عز وجل يذكرها كثيرا مقرونة بالصلاة، وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإنهما متلازمتان، كثيرا ما يأتي ذكرهما في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكثيرا ما يأتي القرن بينها وبين الصلاة، والصلاة هي عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية تتعلق بالأموال، وتكون فائدتها للمزكين والمزكى عليهم، الآخذين والمعطين، الذين يأخذونها والذين يعطونها، كلهم لهم فيها فائدة. هؤلاء لهم فائدة الأجر والثواب اللي هم المزكون، وفائدة إنما وكثرة المال أو التسبب في كثرة المال في الحياة الدنيا، وكثرة الأجر والثواب عند الله عز وجل. وأما الذين يعطونها يقومون بها بسد حاجاتهم، فيأكلون منها ويكتسون ويقومون بأمورهم التي يحتاجون إليها، فهي يستفيد منها المعطي والمعطى، المعطي يستفيد والمعطى يستفيد. ثم أورد حديث قصة هرقل عن أبي سفيان الذي كان تحمله من رسول الله عليه السلام في حال كفره، لأنه أخبر هرقل بأنه أمرهم بالصلاة والزكاة والصلة، وهذا إنما أخذه في حال كفره، ولكنه أداه بعد إسلامه، أخبر بهذا الحديث وبهذه القصة بعد إسلامه، فما تحمله الكافر في حال كفره وأداه في حال إسلامه فهو معتبر، لأن العبرة في حال الأداء، فإذا كان في حال تأدية مسلما فإنه يقبل ما حكاه وما تحمله في حال كفره. وهذا من الأمثلة التي يستدل بها على أن الكافر يعني إذا تحمل في كفره وأدى في حال إسلامه أن حديثه معتبر وأن كلامه معتبر، ومثله الصغير الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، ومثله الصغير الذي يتحمل وهو غير مكلف ثم يؤدي في حال كبره فإن ذلك معتبر. وحديث هذا الحديث دليل على هذا الذي يتعلق بالكفار، وأن ما تحمله في حال كفرهم معتبر إذا أدوه في حال إسلامهم، أما إذا أدوا في حال كفرهم أو أخبروا عن شيء في حال كفرهم يعني فذلك لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا تحملوا في حال الكبر وأدوا في حال الإسلام. بعد
حديث معاذ،
ثم بعد ذلك ذكر حديث معاذ، حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ، وأكثر الروايات التي جاء بها الحديث أنه من مسند ابن عباس، من مسند ابن عباس يحكي ما حصل لمعاذ وما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وقد جاء في بعض الروايات في مسلم وغيره أنه من رواية ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه، يعني يرويه معاذ عن أنس، عن معاذ يرويه ابن عباس عن معاذ رضي الله تعالى عنه، فيكون من مسند معاذ، لكن أكثر الروايات على أنه من مسند ابن عباس، لأن وهو يحكي ما حصل في قصة معاذ وبعثه إلى اليمن ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم يتعلق فيما يتعلق ب يعني ب ب ب بأركان الإسلام الثلاثة الأولى التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة. وقد أورده البخاري رحمه الله في أول كتاب الزكاة, أورده في أول كتاب الزكاة, وأورده أيضا في أول كتاب التوحيد, افتتح به كتاب الزكاة وافتتح به كتاب التوحيد. وكذلك النسائي وابن ماجه كل منهم صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث, كل منهم صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث. وجماعة من الذين ألفوا يعني في الأحاديث تبعوا يعني هم في ذلك, فالمقدسي في العمدة صدر بهذا الحديث كتاب الزكاة, والحافظ بن حجر في بلوغ المرام صدر بهذا الحديث, والبغوي صدر في شرح السنة وفي المصابيح يعني بهذا الحديث, وغيرهم من العلماء يصدرون كتاب الزكاة في هذا الحديث لبيان فرضية الزكاة فيه. وليس ذلك بدء الفرضية, وإنما هو الدلالة على الفرضية, وأنه يؤمر به بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة. وإلا فالزكاة فرضت في أول الهجرة, مثلنا فرض الصيام في أول الهجرة ففرضها متقدم, ولكن هذا الحديث وبعث معاذ إلى اليمن إنما كان في السنة التاسعة أو العاشرة, ولكن إيراد هذا الحديث ليس لكونه مشتملا على أول الفرض, وإنما فيه بيان أهميته وبيان البدء بالأهم فالأهم, حيث يؤمر بالدعوة في أول ما يدعو الإنسان إلى الإسلام, يبدأ بالشهادتين ثم يأمر بالصلاة ثم يأمر بالزكاة. فكل ذلك هذا كله دال على عظم ما يعني ما يدعى إليه لكونه بدأ فيه بالأهم فالأهم, حيث بدأ بالشهادتين ثم بدأ بالصلاة ثم بدأ بالزكاة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن, لما بعث معاذا إلى اليمن بين له الطريقة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله عز وجل, وأمره أن يتدرج في الدعوة وأن يبدأ بالأهم فالأهم بالأهم فالذي يليه. فأولا أرشده إلى أنه يقدم على قوم هم أهل الكتاب, وأهل الكتاب عندهم علم يعني عن طريق التوراة وعن طريق يعني الدين الذي كانوا عليه, وإن كانوا قد غيروا وبدلوا إلا أنهم عندهم علم وعندهم شيء من الحق. ولهذا كان اليهود والنصارى يعني أخف من غيرهم من الكفار من ناحية أنه تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم, بخلاف الكفار الذين هم ليسوا أهل الكتاب فإنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, فهؤلاء صار لهم ميزة على غيرهم. فيكونهم عندهم شيء من العلم الذي جاء عن طريق الرسل, الرسول صلى الله عليه وسلم مهد لذلك بقوله إنك تأتي قوما أهل الكتاب, ومعنى ذلك أنه يعرف الجماعة الذي سيقدم عليهم وأن عندهم علم وأنه يكون على علم بما عندهم وأنهم حتى يستعد لهم ويتهيأ يعني لهم. وليس الأمر مقصورا على أنه ليس في اليمن إلا أهل الكتاب, بل فيه أهل الكتاب وغيرهم, لكنه ذكر أهل الكتاب لأنهم متميزون على غيرهم من الوثنيين لأن عندهم شيء من العلم أو عندهم شيء من الوحي, فذكر ذلك بين يدي توصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه, قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه, أول شيء يدعى إليه الشهادتان, أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله, وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فبعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد من الشهادتين, ولا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله, فإنه لا بد من التلازم بينهما متلازمتان لا بد من الاتيان بهما جميعا، ولا يؤتى بواحدة دون الأخرى، وإنما يؤتى بالشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أن الشرع هو أن الشريعة مبنية على أصلين عظيمين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله هي أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا بد منهما. ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة لكل أحد، للجن والإنس، موجهة للثقلين الجن والإنس، فلا بد لكل ما كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله، لا ينفع أي عمل أو أي دين يكون عليه إلا أن يدخل في هذا الدين الحنيف ويؤمن بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا اليهود والنصارى هم كفار لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا إنه رسول إلى العرب فإن ذلك لا يكفي، لأنه رسول إلى الثقلين، والرسول إذا يجب تصديقه فيما يقول، والرسول أخبر بأنه رسول الناس كافة، وأن الله بعثه إلى الجن والإنس، فواجب على كل من كان موجودا في زمانه من حين بعثه الله إلى قيام الساعة أن يدخل في هذا الدين، وإلا ليس أمامه إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي بنفسه بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، أما أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء يدعى إليه، وهذا هو وهذا الركن الذي هو شهادتان ركن بنفسه وأساس لغيره، لأن بقية الأركان هو أساس لها، ولا تنفع بقية الأركان إذا لم يؤتى بهذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لأن أي عمل يكون بدون الشهادتين فهو يعني لا عبرة به ولا قيمة له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني استجابوا وشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينتقل معهم بعد ذلك إلى أهم شيء، أهم شيء يدعى إليه بعد الإسلام وبعد الدخول في الإسلام، الصلاة. والصلاة شأنها عظيم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رتب يعني جعلها تأتي بعد الشهادتين دال على عظيم شأنها وأن شأنها عظيم، لأنها أول شيء يبدأ به بعد الشهادتين، أول شيء يبدأ به بعد الشهادتين هو الصلاة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان عظيم شأنها، وأنها فرضت في السماء، وأنها أول ما يعني آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي عمود الإسلام، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، أمور كثيرة جاءت دالة على عظيم شأن الصلاة. ثم أيضا هي صلة بين العبد وبين ربه في اليوم والليلة 5 مرات، الإنسان على صلة بالله، المسلم على صلة بالله في اليوم والليلة 5 مرات وهو يصلي، لا يأتي وقت صلاة إلا يأتي بعده وقت صلاة أخرى، وهكذا في اليوم والليلة 5 مرات، فهي صلة وثيقة. ولهذا أخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلوات ويداوم عليه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدث نفسه المعصية يتذكر لماذا كان يصلي ولماذا يحافظ على الصلاة، فيكون ذلك ناهيا له عن الوقوع في هذا المحرم الذي فكر فيه والذي هم به. فإنما جاءوك فأخبرهم أن الله ترضى عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ترضى عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله ترضى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالأولى التي هي الصلاة لازمة لكل أحد، كل إنسان يعني مكلف فإنها لازمة له. أما الزكاة فإنها تلزم من كان عنده مال من المكلفين، من كان من المكلفين عنده مال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة، وتجب بنسبة قليلة تفيد الفقراء ولا تضر الأغنياء، لا تضر لا يضر الغني أخذه من ماله في الكثير، وإذا وصل إلى الفقير فإنه يفيده لأنه ليس عنده شيء. فهي واجبة في حق الأغنياء الذين عندهم مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هذا هو الذي هؤلاء اللي تجب عليهم الزكاة. وليس كل ما يكون عند الإنسان من مال يجب فيه الزكاة، بل إذا كان قليلا يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة، وإذا كان يعني يستعمله يعني في 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 كراء أو ركوب أو استعمال بالنسبة للدواب فإنه لا زكاة فيه، وكذلك إذا كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيه، وإنما تكون يعني حيث يكثر المال وليس هناك يعني مشقة وشيء يتحمله الإنسان بسبب هذا المال فإنه تجب عليه الزكاة. فطبعا صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وتصرف للفقراء، والفقراء هم أحد أصناف الزكاة، أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة، ذكرها الله في سورة التوبة، وأولهم الفقراء، فيعني هم أشد حاجة من غيرهم وهم المقدمون على غيرهم يعني في الزكاة، وهي تصرف في مصارف ثمانية لكن أولها الفقراء والمساكين. وهنا ذكر الفقراء دون ذكر المساكين، وفي في آية التوبة ذكر الفقراء والمساكين. وقد قال العلماء إن لفظ الفقير جاء في هذا الحديث دون أن يضاف إليه لفظ المسكين، وقد جاء في سورة التوبة في آية أصناف الزكاة ذكر الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقد ذكر العلماء أن لفظ الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وقد ذكروا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهو أن الفقير الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء قليل جدا، والمسكين هو الذي عنده شيئا لا يكفيه، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. وإذا جمع بينهما في الذكر كما في سورة في آية سورة التوبة فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء قليل جدا، وفسر المسكين بأنه الذي ليس عنده شيء يكفيه، يعني الكفاية لمدة السنة، يعني هذا هو المسكين. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر بأن جاء المسكين على حدة أو جاء الفقير على حدة كما هنا تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائنا، فإنه يشمل من كان فقير يعني شديد الحاجة جدا وليس عنده شيء، أو من عنده شيء لا يكفيه، أو عنده شيء لا يكفيه، كل هؤلاء يدخلون تحت لفظ الفقير إذا جاء مفردا، وتحت لفظ المسكين إذا جاء مفردا. وهذا له نظائر مثل البر والتقوى، البر والتقوى ومن هذا القبيل، إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها فصار البر للأوامر والتقوى للنواهي، زينها بالنواهي، وإذا انفرد البر دخل فيه الأوامر والنواهي، وإذا انفرد التقوى دخل فيها الأوامر والنواهي. حاصل أن الفقير والمسكين من هذا القبيل، ترى بهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم إنه جاء في بعض رواية الحديث، وهي الرواية التي سيذكرها المصنف في أواخر أبواب كتاب الزكاة في باب أخذ الصدقة في الأغنياء وإعطائها للفقراء، يعني ذكر الحديث وفيه زيادة فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لما أمر بأداء الزكاة وإعطائها خروجها من الأغنياء وإعطائها الفقراء لما أمر يعني بذلك أرشد إلى أن المصدق عندما يأخذ الزكاة لا يأخذها من أنفس المال ومن كرائم الأموال وإنما يأخذها من أوساط المال فلا يأخذ الأحسن والأكمل ولا يأخذ الناقص والضعيف والهزيل وإنما يأخذ من أوساط المال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه عندما يقر الناس بالزكاة ويدفعونها فإذا دفعوها على أي صلة كاملة يقبل لأن المصدق الذي هو صاحب الصدقة لو تصدق بالنفيس يقبلها بالصدق لكن كونه يأخذها من غير إذنه فإن هذا ظلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك يعني استسلموا وانقادوا لدفع الزكاة قال إياك وكرائمهم احذر أن تأخذ الكرائم النفائس التي هي كريمة عند أهلها ونفيسة عند أهلها بكثرة شحمها ولحمها وارتفاع ثمنها وغير ذلك من الأسباب التي تفيد أو تدل على نفاستها. فأرشده إلى أن أخذها ظلم قال إياك وكرائم أموالهم لأنه لو أخذها مصدق من غير أن يكون راضيا فإنه يكون ظالما له. قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم لأنك لو أخذت الكرائم فإنك تكون ظلمتهم والمظلوم يعني يدعو الله عز وجل فيستجيب دعاه يدعو الله عز وجل على من ظلمه فيستجيب دعاه. فنبه بأن أخذ الكرائم ظلم وأن المظلوم يعني يدعو على ظالمه ويستجيب الله دعاه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إنها مقبولة عند الله عز وجل فيتق الظلم ولا يظلم أحدا سواء كان يعني من المسلمين أو من الكفار. الظلم لا يجوز الظلم ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم أي يعني ظلم وأي مظلوم لا يظلم الإنسان أحدا وإنما يعدل وينصف ولا يظلم أحدا يترتب على ظلمه أن يدعو عليه فيستجيب الله دعاه. والحديث سيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع الذي سيأتي وفيه الزيادة التي وهي فإياك وكرم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثية قليل جدا ومنهم أبو عاصم النبيل.
عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ المكي عن ابن عباس.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.